بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريط الثالث.
قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذا كما أشرنا قبل قليل وإن كان ضعيفا إلا أنه يواسب الأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء، قوله الذي في السماء أي في العبود، تقدس اسمك أي تنزه اسمك يا إلهنا. ثم يقول ابن قدامة: وقال عن الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أشفقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه الإمام مالك، ورواه غيرهما. وقد استقصى طرقه أحد الإخوة الفضلاء، فألف رسالة عجيبا حديثيا بعنوان أين الله؟ أين الله؟ تكلم فيه على تكلم فيه من رواه، وأظن الذي كتبه سليم الهلالي أو عبد الحسن عبد الحليم أحدهما نسيت الآن. الكتاب جيد ومطبوع وموجود، استقصى روايات عنه. والعجيب جدا أن المتأولة لهذا الحديث الصريح الذي دل على أمرين مهمين جدا يخالفان منهج المتأولة، أحدهما أنه يجوز السؤال عن الله بعلم، وأن هذا السؤال لا يلزم منه لازم باطل كالتجسيم أو المكان أو غير ذلك لله سبحانه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق سأل بعلمه وقال للجارية علمه. الثاني أن الجارية أشارت بيدها أو برأسها وقالت الصلاة، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. إذن هذا يدل ودلالة صريحة قطعية أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء، وأنه يسأل بأيه، وأنه لا يلزم منها لازما باطلا. والعجيب أن المتكلمين تأولوا تأويلات غريبة جدا، فبعضهم ضعف رواية أين وقال الرواية الصحيحة من الله. أين وردت كلمة من؟ الأئمة الجهابدة يرمون بالأساليب الصحيحة أين، وأن تقول ترد، لأن هذا كأنه يرد هذا يرد الحديث خوفا من أن يدل على ما يعتقده هو ويقول به. بعضهم أجاب بجواب أعجب من هذا، ألا وهو قال الرسول ما قصد حينما قال أعتقها فإنها مؤمنة إقرارها بأن الله في السماء، وماذا قصد؟ قال لك الرسول لما رضي الجارية أراد أن يبين هل هي تعبد الأصنام ولا تعبد الله، فسألها أين الله فقالت في السماء، فدل على أنها لا تعبد هبل ولا العزة، لأن لو كانت تعبد واحدا منهم لقالت هبل أو العزة في مكة أو في الطائف. فلما قالت في السماء دل ذلك على أنها تعبد الله ولا تعبد أحد، وهذا تأويل حقيقة تأويل ضعيف جدا، تأويل لا يمكن أن يكون عاقل من الرسول لما أتى بها في الخطبة. يقول إن الله فتقول في السماء ويقول أعتقها فإنها معنى ثم نقول إن الرسول فتقول. هذه تأويلات لا سبيل بعيدة جدا وهي تمحلات تمحلات اضطر لها هؤلاء بسبب هذا الاعتقاد الباطل الذي اعتقدوه أن القول بأن الله في السماء يلزم منها أن الله في مكان في مكان وأن المخلوقات تحوز ونحو ذلك من اللوازم الباطلة التي توهمها. ثم قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين وهو والد عمران بن حصين كم إله تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ شكيتها الأسئلة هذه من لرغبتك ورهبتك؟ قال النبي في السماء ستة يعني ستة أثنان وواحد في السماء أي الله سبحانه وتعالى. الرسول يقول من لرغبتك ولرهبتك؟ من هو الذي تعلم أنه لا يقدر على تحقيق الخير الذي تريده وكشف الضر الذي تخشاه وتريد زواله؟ من هو الذي ترغب وترهب اليه؟ قال الذي في السماء اي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم اترك السته واعبد الذي في السماء وانا اعلمك دعوتين. فاسلم رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره. ووجه الدلالة منه قوله وواحدا في السماء فيدل على انه يقصد في السماء ان الله سبحانه وتعالى في العلو. ولهذا قال من لرب قال الذي في السماء وهذا دال على ان حصين حتى قبل اسلامه كان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى في السماء ولقد كان في الجاهليه يؤمنون بهذا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف ومشهور عند الجاهلية. فهذا الحديث دل على إثبات العلو لله سبحانه. وكما أسلفنا في تفسير الآية السابقة قوله في السماء لا يقول قائل أبدا إن معناها أن السماء تحيط به لأنه داخل وإنما معناها في السماء أي في العلو أو في السماء أي على السماء. وكيف يصير المعنيين صحيحا؟ ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا الكلام مروي عن عدي بن هميرة عن عدي بن هميرة بن فروة المعدن وقد رواه عنه في إسناده ابن قدامة في كتابه العلوم وكذلك أيضا الذهبي. وقال الذهبي عن هذا الكلام إنه غريب إنه غريب أي أنه لم يرى بإسناد صحيح يعول عليه وإنما هو نقل من كتب الأقدمين. فقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء نقول مثل هذا اللفظ إذا كان واردا في الكتب السابقة ف فمن المؤكد أن فيه تحريفا، لأن قوله يفسدون بالأرض هذا صحيح، والرسول قال عن الخصائص التي اختصت بها أمته وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا من خصائص هذه الأمة. لكن التحريف والله أعلم في قوله ويزعمون أن إلهها في السماء، وكانت الجبارة ويؤمنون أو ويقررون أو ويعتقدون أو نحو ذلك، لكن أن هذه الجبارة ربما تكون صحيحة، صحيحة نعم، أما إسنادها فقد تبين قبل قليل أنه ليس مما يعتمد، وأن الذهبي قال فيه إنه غريب، لكن يكون المعنى صحيح. أما قوله لا يزعمون فالزعم فيه نوع من الاستيحاء، والقول بأن الله في السماء ليس ادعاء وإنما هو حقيقة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث أيضا رواه الترمذي وحسنه، وبعض العلماء تكلموا في إسناده، ورواه أيضا أبو داود وابن ماجه وغيرهم. هذا الحديث أيضا دال على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ففيه وصف ما بين السماء إلى السماء مسيرة كذا 500 عام، ولكن الشاهد قوله: وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. وهذا نص صريح أن فوق السماوات العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهذا دليل على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله، أي أننا نثبت هذا، وهي دالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. بقيت الإشارة إلى أن الأدلة كثيرة، أحاديث النزول دالة على العلو، ينزل ربنا يدل على أن الله سبحانه، أحاديث العروج والصعود إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إلى من سوى الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم عرج به كما في صحيحين غيرهما، عرج به إلى السماء إلى الله سبحانه حتى بلغ سدرة المنتهى، وكلمه ربه تبارك وتعالى بغير واسطة سماه. فهذه الأدلة الكثيرة وكما قلنا تزيد على ألف دليل دالة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ونحن نثبت ذلك ونقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق السماوات على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى فوق خلقه دائم منه، ومع ذلك لا يخاف شيء منه. إن أردت أن نزيد هذه القضية شرحا فلكم ذلك، نزيدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب، هذا أحد الأخوة يسأل عن يقول: ما هو السبب في تكرار لفظ السبعة؟ اليوم نفسه السبعة والهرمين السبع والسماوات السبع، وكذلك أيضا الجنة على سبعة أبواب والنار سبعة أبواب إلى آخره. ونقول إن فعلا مثل هذا تعلق به الإسماعيلية الباطنية الذين يقولون إن الأمور كلها تدور على السبعة، فجعلوا حتى الإمامة تنتهي بالصادق بعد جعفر الصادق قالوا الإمام بعده إسماعيل ابن جعفر. ومن ثم يختلفون عن الجعفرية الاثنى عشرية الذين يقولون إن الإمام بعد جعفر موسى ابن جعفر. وهؤلاء الباطنيون يقولون إن الدورات كلها هي دورات سبعة وإن هذا الإمام السابع هو الذي تنتهي به الإمامة. لكن لا تعلق بهذا لأن من تأمل أعداد في القرآن الكريم وجد غير سبعة، وجد في القرآن الكريم عشرة تلك عشرة كاملة، ووجد ثلاثة وسبعة وتسعة عشر وأربعين وثلاثين وأثمنها بعشر، فلا دلالة فيها وإنما هي لله سبحانه وتعالى حكمة قد لا نعلمها. هل تكليم الله للنبي صلى الله عليه وسلم كتكليم موسى؟ نقول نعم، تكليم الله سبحانه وتعالى هو تكليم بدون واسطة كتكليم الله لموسى، لكنهما اختلفا في شيء واحد وهو أن الله كلم موسى وهو في الأرض وكلم موسى وهو في السماء. ولهذا فإن بعضهم يعلق قول موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي لقب بكلم الله، بينما نجد أن الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فلماذا لا يكلم هؤلاء أيضا ابنه؟ لعل السبب هو ما أشرنا إليه قبل قليل وهو أن تكليم الله لموسى وهو على الأرض، بينما تكليم الله لآدم ولمحمد صلى الله عليه وسلم إنما كان وهو في السماء. والله أعلم في حال الإنسان حينما يكون في السماء واختلافه عن حاله حينما يكون في الأرض. يقول حديث الحصين كان إله تهبط قال عنه أشرف عبد المصير أنه ضعيف. طبعا هذا الحديث حسنه الترمذي وقال حسن غريب، والذي يظهر له عنه أنه ضعيف، لكن كما أشرنا لكم في الدرس الماضي مثل هذه الرواية يحتج بها العلماء لا استقلالا، لا يحتجون بها استقلالا وإنما إثبات علو الله سبحانه وتعالى ورد في أدلة كثيرة جدا، ويستشهدون بمثل هذا في مثل هذا الحديث المحدث. هذا أيضا يسأل سؤالين، سؤال يقول الطالب في بعض الآيات في القرآن الكريم عن الله سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل هذا على سبيل الحصر؟ سبيل الحصر بالنسبة لحملة الملائكة، بالنسبة لحملة الملائكة أنه يحمله ثمانية. بعض المفسرين قال الله أعلم ما لا ندري، نعم ما ندري بثمانية، هل هي ثمانية ملائكة أو ثمانية أصناف أو ثمانية صفوف أو غير ذلك، لكن ظاهر الله أعلم أن المقصود هو ثمانية ملائكة بالنسبة لحملة العرش يوم القيامة. يقول كيف نرد على من يستدل بقول تعالى فإنما تولى فضم وجه الله على أن الله تعالى في كل مكان؟ نقول نرد عليه أن هذه الآية إنما هو في الكفر، أي أن من يتولى في صلاتكم فإنما تستقبلون قبلة الله سبحانه وتعالى، وليست كل آية تدل على إحاطة الله سبحانه وتعالى تدل على أن الله في كل مكان، وإلا فهم قد اشتدوا قبل ذلك مثل قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فقال وقوله في الأرض لا يدل على أنه أيضا يكون في الأرض، وهذا لا حجة. هذا يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل والتشبيه؟ سبق بيان ذلك، التكييف واضح يعني أن يبين أو أن يقول إن كيفية الصفة كذا وكذا. أما التمثيل فهو أن يمثل صفة الله بصفات خلق أو بالعكس. أما التشبيه فهو أن يقول إن صفة الله كذا شبيهة بكذا. فالتمثيل معناه المطابقة من كل وجه. التشبيه هو التشابه من بعض الوجوه إلى بعض. التكييف أن يكيفها بمعنى أنه يصفها وصفا يكيفها لا يشبهها بكذا وكذا وإنما يبين لها كيفية معينة من طول أو قصر أو عرض أو غير ذلك. هذا يقول لقد تبين من تأويلات المتكلمين وغيرهم أن منطلقهم في هذا التأويل ورد السنة إلى آخره إنما هو حول في النفس. أرجو أن تبين هذا الأمر بالصورة الأنسى. والحقيقة لا شك في ذلك، لا شك أن أهل البدع إنما يسوقهم يسأل الله العافية الهوى، لكن هذا الهوى أحيانا يكون من تبعثه شبهة أو تقليد أو غير ذلك. ولا شك أن الهوى خطير جدا لأنه يعني صاحبه عن الحق، والواجب على الإنسان أن يقبل الحق ممن جاء به مهما كان. هذا يسأل عن الأشاعرة وعن الاعتقادات، الكلام حولهم طويل، لكن الأشاعرة والماتريدية موجودون في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وكثير من الجامعات الرسمية وغيرها في بعض البلاد الإسلامية يتبنون المذهب الأشعري ويدرسون على أنه هو الحقيقة أو المذهب الماتريدي. أي نعم. وانتشارهم في الحقيقة انتشار كبير جدا، ولهذا فإن واجب السلف والمنتسبين إلى السلف أن يعينوا هذه العقيدة بيانا واضحا. نكمل إن شاء الله بقية تبدل في الأسبوع القادم. نحن وقفنا في الدرس الماضي على قول الصحابي رحمه الله تعالى بعد كلامه على العلوم، فهذا وما أشبهه هو أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لغضبه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تنفيذه. هو لبيان هذه العبارة لبيان ما سبق عن ذكرنا، وهو منهج السلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمة. ونحن في الأسبوع الماضي تحدثنا عن قضية العلو، وأن إثبات علو الله سبحانه وتعالى هي من قضايا العقيدة التي دلت عليها الأدلة الكثيرة المتواترة، أدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الفطرة وأدلة العقول، بل والإجماع، فقد أجمع عليها سلفنا الصالح رحمه الله. وقلنا إن المخالفين لمذهب السلف في هذه المسألة، مسألة العلو، يقولون بأحد قولين حينما يسألون عن علو الله سبحانه. بعضهم يقول الله في كل مكان، وبعضهم إذا سئل، وهذا يكثر في المتجذبين، يقول نقول إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارج. والحقيقة أن هذين قولين باطلان أمام الله. أما قول أن الله في كل مكان فنقول له هل تثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا متصفة بالصفة أم لا؟ فإن أثبت لله سبحانه وتعالى ذاتا موجودة متصفة بالصفة فنقول أين الله؟ إن كنت في كل مكان فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أي أن ذاته في كل مكان؟ نقول هذا هو قول الشافعية، بل
إن النصارى قالوا بالحلول في المسيح فقط، وإن الصوفية المشبهين للنصارى المنحرفين قالوا بالحلول في بعض الأشخاص وفي بعض الأماكن عدم الغالب من هذه الوحدة. أنتم تقولون إن الله في كل مكان، فهل معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان؟ في السماء وفي الأرض وفي الجبال وفي البحار، بل وفي ما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه من أماكن الكدر والوسخ ونحو ذلك؟ أم أنكم لا تثبتون لله ذلك؟ وكأنكم تقولون إنه ما به إله، وإنما هو شيء مثل الهواء أو شيء مثل الريح أو كذا، لا حقيقة له. إن أثبتتم لله ذاته، وهذه الذات متصفة بصفاتها، وأن الله تعالى عليم خبير فعال لما يريد، على كل شيء قدير، يأخذ الكفار أخر عزيز مقتدر، خلق السماوات والأرض، هذه الذات هل يقول قائل إنها في كل مكان؟ هل ممكن؟ لا شك أن هذا القول ينظم عند الشلول الباطل، بل هو الشلول الذي هو أقبح وأقبح من أقوال النصارى وأقوال بعض الصوفية، وحقيقته في النهاية إما الانتهاء إلى إنكار وجود الله، لأن معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى ما دام حالا في كل شيء، إذا معنى ذلك صار هو هذا الحكم، لأننا لا نرى إلا هذا الحكم. أو أن يقول إن الله سبحانه وتعالى ليست له ذات الحقيقة، ليست له ذات حقيقة متصفة بصفة، وكل من القولين أو كل من الجوابين بالنسبة له الله. إذا القول بأن الله في كل مكان يقتضي أن الله حال في كل مكان ممتزج بخلقه، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه عز وجل. بل نقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق هل خلقهم في ذاته داخل ذاته أو خارج ذاته؟ إن قلتم خلقها داخل ذاته فمؤدى ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى قد حل فيه القادورات والمخلوقات، وإن قلتم خلقها خارج ذاته فهذا هو الحق، أن الله سبحانه وتعالى خلقه خارج ذاته، كما قال السلف رحمه الله تعالى إن الله بارد. وإذا كان خلقه خارج ذاته فلا بد أن يكون عاليا حديثا، وهذه لا مشيبة، لا يمكن أن يجيب بأي جواب يخرج عن هذا عن هذا. ولهذا استدل العلماء رحمه الله تعالى وبينوا بطلان مذاهب الشروعية، لأن مقتضى الشروعية عدم تنزيه الله سبحانه. أما مذهب السلف رحمه الله تعالى فهو أن الله تعالى في العلو على العرش استوى دائما. أما الجواب الثاني الذي يجيب به بعضهم وهو يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا الجواب يذكر عند من يشتغل منهم بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام، وهذا الجواب أيضا لا يعقل، لأن القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه مستحيل. القول بأنه لا داخل العالم يقتضي أنه خارج العالم، القول بأنه لا خارج العالم يقتضي أنه داخل العالم، القول بأنه لا خارج ولا داخل هذا غير معقول، إما أن يكون الله خارج العالم أو لا يمكن
أن يتصور الذهن هذا أبدا، أن يكون الشيء لا داخل هذا الشيء ولا داخل، إما أن يكون داخله وإما أن يكون ولهذا فإن هذا القول لا شك في بطلانه، لأنه قول يتضمن أمرا مستحيلا. فإما أن يقال إن الله داخل العالم أو يقال إن الله خارج العالم. أما القول بأنه لا داخل ولا خارج فهذا أمر مستحيل غير معقول. وبهذا يتبين بطلان دعواهم كله، وأن ما قاله السلف رحمه الله تعالى مما هو مستدل عليه بالأدلة الكثيرة هو المنهج الحق. بقيت قضية أشد أن يشير إليها في مسألة العلو، لأن بعض الناس سألني عنها في أكثر من مناسبة، ولأنه قد يشك في النفس منها شيء، ألا وهو ما قد يقوله البعض من أن الأرض كروية. فبعضهم يقول إن الأرض كروية، وسواء كنت هنا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في جهة اليابان فإن السماء من فوقك، فمعنى ذلك أنك أي جهة تتجه فأنت تتجه إلى السماء. نقول نعم، بالنسبة للسماء والأرض ليس هناك اتجاهات، وإنما هناك جهة ثانية. بالنسبة لنا نحن ونحن على الأرض عندنا 6 جهات، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، لكن بالنسبة للسماء والأرض في جهات 6 ما في إلا جهتين، ما هما؟ فوق وتحت. ولهذا الآن السبت هنا لو واحد علب وصار رأسه تحت ورجليه فوق، إيش نقول؟ نقول السماء فوق ولا السماء تحت؟ السماء فوق. لو واحد منتجع مضطجع إيش نقول؟ السماء فوق ولا السماء عن يمين إذا كان نائم على الجهة اليسرى، أو عن يسار إذا كان نائم على الجهة، وإنما نقول السماء فوق. إذن على كل حال هو قائم قاعد منقلب، ليس هناك إلا فوق أو تحت. الله سبحانه وتعالى هو فوق وليس تحت. قد يقول قائل إذن لو خرقنا في الأرض وانتهينا إلى الطرف المقابل ينتهي الضغط معه، لو خرقت وانتهيت إلى الطرف المقابل فخرج إلى الجهة المقابلة وتتجه إلى الطرف. قد يقول الله إذا معنى ذلك أنني إذا اتجهت إلى الله في أي جهة فأنا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. نقول له لا، هنا في الوقت ما دام ما هناك إلا جهة فوق أو تحت، فأنت في أي مكان على الأرض إما أن تطلب الله فوق أو أن تطلبه تحت، اللي هو ما يؤدي إلى بركة الأرض. ثم وما عدا ذلك ليس هناك جهة فوق. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، عليم خبير. إذا مقتضى هذا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في أي مكان كنا على الأرض أن الله سبحانه وتعالى فوق. هنا أشد أن يشير إلى مسألة الأولى من هنا، وقد يقول قائل إذا أنا لما أتجه جهة الأمام، إذا أنا أتجه إلى جهة الأمام، أو لو اتجهت إلى الأرض مخترقا الأرض أتجه إلى جهة السماء. نقول له أنت حينما تتطلب أمرا تأتيه من أبعد الطرق إليه ولا من أقرب الطرق إليه؟ الإنسان مفتوح على أن يأتيه من أقرب الطرق إليه. فهذا الذي يتجه إلى هذه الجهة يتطلب ربه سبحانه وتعالى في السماء، مثل ذلك الذي أراد أن يحج من الرياض مثلا فقال أذهب إلى دمشق ثم أذهب إلى إلى مكة، مثلا تذهب إلى دمشق ثم تتجه إلى مكة، ستصل إلى مكة، لكن ستوصف في أي شيء؟ ستوصف في الجنوب أو ضحك العقل، لأن الذاهب إلى مكة يجب أن يذهب إليها من أقرب الطرق إليها. وما لما دام ولما كان الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير، وهو سبحانه معبودنا وإلهنا، نألهك ونشكره ونتوجه إليه، فإننا نبحث عن أقرب الطرق إليه، وبحثنا عن أقرب الطرق إليه سبحانه وتعالى إنما يكون أن نتجه إلى السماء حينما نتطلب ربنا سبحانه وتعالى في جهة اليوم. فمن تطلبه متفلسفا بطرق معينة فهو شبيه بمن يريد أن يذهب إلى مكة عن طريق المغرب أو عن طريق أفغانستان أو غير ذلك، يذهب إلى مكة ويرجع إلى مكة. إذن ونحن على الأرض نطلب ربنا في السماء، ولا يأتي الإنسان ويتطلب ربه في جهة أخرى زائما أو كذا أنه يمكن أن يصل إلى هذا الأمر بطريقة معينة، وإنما يتطلبه من أقرب الطرق إليه. الثانية أن القول بأن السماء محيطة الأرض لا يقتضي هذا أن يكون الله بذاته محيط لمخلوقاته كما ادعى أهل الضلال، وأن يكيف ذات الله سبحانه وتعالى وكأنها محيطة به، وإننا نقول إن هذه الأرض ما هي إلا ذرة صغيرة في الكون تشيب بها ملايين من الجنة، وتشيب بها السماوات، وفوق السماوات عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والله فوق العرش وهو أعظم منها ولا يكثر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أخبرنا أنه يقبض السماوات بيمينه، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إذا كانت هذه السماوات وهذه المجرات وما أتبعها مطويات بيمينه، يقول لا يسأل ويتصور أنه لما كانت الأرض تحيط بها الصبع من كل جانب، إذا يكون الله سبحانه وتعالى له ذات هذه الذات بشكل كيف وكيف ما تحيط بالمخلوقات ونحوها. وإنما الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق، وهذه الأرض وما حولها كلها بالنسبة له سبحانه وتعالى سفل، ومن ثم فلا يلزم ذلك اللازم الباطل. ولهذا شبه بعض علماء السلف رحمه الله تعالى تشبيها في هذه المسألة توضحها، فيقول: لو أن نصرا طار في السماء وأمسك برجله حبة شعيرة، فماذا يقال عنه؟ هذه حبة الشعيرة بالنسبة للنصر تحته ولا فوقه؟ فوقه. هل يقتضي هذا أن يكون هذا النصر على شكل هذه الحبة شكل؟ بل ولله المثل الأعلى، أخبرنا الله أن السماوات والأراضين كلها مقبولة بيد الرحمن تبارك وتعالى، إذا هي لا تساوي شيئا، كما ورد في الحديث: ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخرفلة نجح. إذا الفهم الخاطئ في هذا الأمر نشأ من قصور العقل ونشأ من التشبيه، ظن الإنسان أن الله مثل ما نقول فلك أو جبل أو شيء من هذا حتى نبدأ نفسه. إذا كانت السماوات مجراتها وملايين المجرات التي تبهر علماء الفلك هي في بيد الرحمن كخردلة في يد أحد، إذن كيف نتصور ذلك التصور الثالث؟ بل نقول: سبحانك يا إلهنا ما أعظمك، وما عبدناك حق عبادتك ويؤمن بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته ولا يخطر ببالها أي شيء من هذه الأمور. ولهذا فهذه القضية التي نطلبها، واسمحوا لي ولو أننا دخلنا في بعض الدقائق لكن أردنا أن نزيل ما يعلق في الذهن مما يثيره بعض أهل الشبه من الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على فقه. فالإيمان الصحيح بالله وأسمائه وصفاته وعظمته تجعل الإنسان يعبد ربا عظيما رحيما قديرا خبيرا أحاط بكل شيء علما، يعبد ربا على العرش استوى استواء يليق بجلاله العظيم، يعبد ربا لا تساوي هذه المخلوقات بالنسبة له شيئا. وإذا آمن بذلك أيقن يقينا تاما أنه لا يمكن إلا أن يكون الله في جهة العلم، وأن أي اعتقاد معذاك من شلول كامل أو شلول محدد لشخص أو مكان أو قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه أو نحو ذلك ما هو إلا دوران حول أنواع من الشرك بالله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك معروف أنه ولد سنة 93 هجرية وتوفي سنة 179 هجرية. الإمام مالك رحمه الله تعالى عاصر بعض هذه البدع التي ولدت فيها، فدخل عليه في أحد الأيام رجله في المسجد في الحلقة فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف؟ كيف؟ إذن عندنا الآن هنا أمران: الأمر الأول أن السائل يعلم بأنه ورد في القرآن إثبات العلم وأنه دل عليه قوله تعالى الرحمن على العرش. الثانية أن سؤاله إنما هو عن الكيفية، فقال: كيف؟ لأن هذا تنفيذ من على ثانية. إذا السائل يجهل أن الاستواء مصدوق القرآن ولا يجهل؟ لا يجهل، لا يجهل أن الاستواء مصدوق. ثانيا أن السائل إنما سأل عن كيفية الاستواء. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن جواب الإمام مالك فسره المخالفون لأهل السنة والجماعة تفسير خاطئ. الإمام مالك قال: الاستواء معلوم. هنا قال: الاستواء غير مجهول. في بعض الروايات أنه قال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول، وفي بعض الروايات وهنا قال: والكيف غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انتبهوا معي. الإمام مالك قال: الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء ومعنى الاستواء كما نفقهه ونحن خوطبنا باللغة العربية هذا الاستواء معلوم لنا غير مجهول. لكن ما هو الشيء الذي لا نعقله ونجهله؟ هو الكيفية. كيفية الاستواء لا نعلم، لأننا لا نعلم ذاته فكذلك أيضا لا نعلم صفاته سبحانه. بعض الذين ينكرون استواء الله ويتأولون بالاستيلاء يجيبون عن هذا الشيء يقول: فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم أي غير مجهول، يعني معلوم أنه مذكور في القرآن. الاستواء معلوم يعني مذكور في القرآن. نقول له لو كان قصد الإمام مالك أن الاستواء مذكور في القرآن لاكتفى بالسائل، لأن السائل أولا قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى في السماء، ولكان قوله الاستواء غير مجهول أو الاستواء المعلوم فلان ذاك المعلوم، أنا ما سألت إلا وأنا أعلم أن الاستواء مذكور في القرآن. لكن أراد الإمام مالك قضية إثبات وبيان قضية في منهج السلف رحمه الله تعالى، ألا وهي أن الاستواء معلوم، أي نحن نعلم معنى الاستواء بما خوفتنا به في اللغة العربية، على ارتفع استقر صعد، هذه الألفاظ الواردة عن السلف رحمه الله. إذن الاستواء معلوم، أما كونه مذكورا في القرآن فهذا أمر بدهي، ولا يمكن يقول عنه الإمام مالك والسائل نفسه سأل عن ذلك.
من فضلك تبعي الشريف.